الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، روي عن محمد بن مروان قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بما كان رسول الله يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قلت بلى. قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي ويقظتي.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة قال: الحمد لله نور السماوات والأرض، والحمد لله قيوم السماوات والأرض، والحمد لله رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم يستاك قبل الوضوء.
وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من السنة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة، وروي عنه أيضا في حديث له: قيام الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب عز وجل وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبيين. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم.
أيها الإخوة والأخوات، عن ابن فهد في كتاب التحصين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما وضع لبنة على لبنة. وعن طلحة ابن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يدخل بيتا مظلما إلا بالسراج، وكان صلى الله عليه وآله ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره.
وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام: ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نوم إلا خر لله ساجدا. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. فإذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
وجاء في عدة الداعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما كان شيء أحب إلى رسول الله من أن يظل جائعا خائفا من الله.
وجاء في نهج البلاغة: فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر، إلى أن قال الإمام علي عليه السلام: أهضم أهل الدنيا كشحا وأخصمهم من الدنيا بطنا، إلى أن قال: خرج خميصا وورد الآخرة سليما. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أكل رسول الله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه، وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، فسئل الإمام ولم ذلك فقال: تواضعا لله عز وجل.
يروى مستمعينا الأفاضل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة، ويقول: بهذا أمرني ربي. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العلي العظيم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بشر بجارية قال: ريحانة ورزقها على الله. أما أحب الطيب إليه فكان المسك. وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام.
في ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج مستمعينا الكرام، نذكر لحضراتكم هذه الروايات الكريمة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة.
كما روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المساجد مجالس الأنبياء عليهم السلام. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: ألا خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: أدوا الأمانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤدي الخيط والمخيط.
وروي عن الإمام الرضا عليه السلام: ما يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإذا مضى 7 أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب 3، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. حضرات المستمعين الأفاضل، نبسمل باسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المراحب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري نبوي في حضرته صلوات الله عليه، مع قراءة قصيدة حديث الملكوت للشاعر حازم المتروكي من جمهورية العراق. البداية مع التعريف بشاعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر حازم عجيل عبيد المشهور أدبيا بحازم المتروكي عام 1971 في محافظة ذي قار العراقية. درس الإعلام وعمل في مجال الصحافة والإعلام في عدة من الإذاعات والفضائيات، كما كان له إسهامات ثقافية في الصحافة فيما عمل مديرا لمكتب وكالة أنباء بغداد الدولية، كما له عضوية في بعض الاتحادات كالاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، والاتحاد العراقي للصحافة والإعلام، واتحاد الشعراء الشعبيين، وهو عضو الجامعة العربية للشعراء والكتاب العرب، فيما شارك في الكثير من الدورات الإعلامية والصحفية داخل وخارج العراق، وحصل على العديد من شهادات التقدير ضمن مشاركته في الأمسيات الشعرية في العراق وخارجه، وذكره البعض من الكتاب في موسوعاتهم الأدبية، وله إصدارات أدبية منها وخز بخاصرة الحروف، وديوان مشترك تحت عنوان الضمأ إلى الماء،
وأيضا لآلئ الإبداع العربي وظلال على الورق. أما الآن فإلى قراءة ما اخترناه من شعره، فندعوكم للمتابعة مشكورين.
حديث الملكوت. أنخ ركابك عند الجود والكرم، واستشعر المجد من صناجة القيم. هذه الديار أمان حيث واردها، يستاف منها عبير الله عن أممي. طأطئ برأسك هيابا ومحتسبا، واركع لربك واسجد ضارعا وقمي، واعلم بأنك في أرض مباركة ديفت مرابعها بالعز والشمم. فلا تلام إذا ما جئت تربتها، وفيض دمعك من شوق جرى بدمي. فيها ثوى سيد الأكوان قاطبة، طه البشير النذير الداعي بالحكم. بر أمين تقي صادق ورع حلو الشمائل، في الهيجة لمبتسمي. حب النبيل حب لا يعادله حب البنين، وحب الأهل والرحم. وانظر حواليك كم روح هنا رقدت، يستسقها خيرها الطال من الديم. أنخ ركابك، أنخ ركابك في روض يطوف به جمع الملائك بالتسبيح والنعم. روض به حل من دانت له شرفا كل الخلائق من عرب ومن عجم. بدر تلألأ في البيداء فانقشعت من نور غرته ما كان من ظلمي. هذا ابن هاشم أندى العالمين يدا طرا، وأفضل من يسعى على قدمي. أنخ ركابك، أنخ ركابك، فالبطحاء سيدها ثاو هنا قبره أمن لمعتصمي. هنا الطهارة في أسمى مراتبها، ما شانها مطلب يوما إلى صنمي. جم المحاسن في خلق وفي خلق، كأن أعضاءه صيغت من الشيم. كأنه حين يسعى من مهابته يم طمى موجه في سيله العرم. فكم تعامى سفيه عن محجته، ضاء العيون اللواتي كن قبل عمي. محمد 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 نبع أسرار منزلة من السماء، وقلب العالمين ضمي. يا منقذ الخلق من جور ألم به، نام الطغاة وعين الله لم تنمي. انشق إيوان كسرى يوم مولده، وأطفأ النار ذات الهول والضرم. حامت حواليه أرواح وأفئدة من بعد سعي وتطواف على الحرم. هذا السراج الذي أنواره سطعت كيما تنيرا فتجلي داجي الظلم. أنخ ركابك، هذا نسل آمنة وتر وأشهر من نار على علم. فقف أبالته مستشفعا، فله شأن عظيم بلوح خط بالقلم. وازحف على الرأس لا سيرا على القدم، واستنطق الروح لا قولا جرى بثمي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، متابعين ومتذوقي الفن الرائع والرائق، قرأنا لحضراتكم قصيدة حديث الملكوت للشاعر حازم المتروكي من جمهورية العراق. شكرا لكرم متابعتكم، ودمتم بود وخير وبركة.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. مستمعينا الأفاضل، كنا قد وصلنا في رحلتنا المسجدية عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مربد سهل وسهيل في المدينة المنورة، والذي اتخذه مسجدا بعد أن عرض عليه ذلك، وكان اختيار تلك البقعة المباركة قرارا إلهيا كما نعلم، وكانت المؤشرات واضحة في بروك الناقة التي كانت تحمل رحل رسول الله صلى الله عليه وآله على باب هذا المسجد.
وعلى كل حال، كنا قد وصلنا إلى ذلك الموقع، والآن ننقلكم أيها الأخوة الأعزاء معنا لنخوض في صفحات التاريخ، لنرى ماذا سجل التاريخ من أحداث عن المسجد النبوي الشريف، وأهم الأحداث التي جرت فيه بعد بنائه من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المهاجرين والأنصار.
مستمعينا الأفاضل، بعد أن عرضنا سابقا مراحل بناء المسجد النبوي، نعرض بين أيديكم أول خطبة له فيه.
أيها الأخوة والأخوات، خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد بناء المسجد، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أما بعد، أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعندما اجتمع الناس إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يسألونه عن الإيمان بالله وألفة القلوب، خطب صلى الله عليه وآله بين الناس قائلا:
إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قسمه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا الأعزاء، كما تعلمون أن من أهم الأحداث والأعمال الرائعة التي تمت بعد بناء المسجد النبوي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار،
ومن بركاته صلى الله عليه وآله وسلم كتابه بين المهاجرين والأنصار، حيث اعتبرت هذه الخطوة للمؤاخاة بين المسلمين خطوة مهمة على طريق توحيد المسلمين، والتي أدت إلى إقامة العلاقات بين المسلمين على أساس إسلامي تغمره المحبة والتعاون والإخاء.
أما الصورة الأساسية التي كان عليها المسجد النبوي الشريف، فقد ضم في خريطته الأساسية الأولى المواقع الآتية:
ساحة مكشوفة، وهي التي تعرف بالصحن في مصطلح المساجد، وجزء من تلك المساحة مغطى بسعف النخيل والطين، وتقع من ناحية القبلة، وهذا الجزء يسمى المصلى أو الحرم.
موضع محدد في جدار القبلة يقف تجاهه الإمام الذي يصلي بالناس، وهو المحراب.
دكة إلى يمين المحراب يقف عليها الخطيب، وهي بمثابة المنبر. وهذه مستمعين الأفاضل هي المواقع الرئيسية التي يتشكل منها الصحن والمصلى أي الحرم والقبلة والمحراب والمنبر التي لا يخلو منها أي مسجد في الإسلام إلى بعض المساجد الصغيرة والتي تخلو من الصحن في بعض الأحيان وذلك لصغر مساحتها وخاصة المساجد التي تقع داخل المدن القديمة.
أيها الأعزاء، لقد مر المسجد النبوي الشريف بعدة مراحل حيث تغير شكله وتكوينه ومساحته أيضا.
لقد مر المسجد النبوي بمراحل تاريخية منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى العصر الحالي، فقد رمم المسجد النبوي الشريف وعيد بناؤه عدة مرات في أزمنة مضت، في حين يعتبر وضعه الحالي آية من آيات العمارة الإسلامية، حيث يشهد المسجد النبوي الشريف التوسع في المباني بصورة عامة، ولمسجد المدينة المنورة في الوقت الحالي مآذن ارتفاع كل منها 70 متر، وقد تم إكساؤها بالمرمر والأخشاب النفيسة والمعادن الثمينة.
والآن إخوتنا المستمعين، لابد لنا من معرفة دور المسجد النبوي في حياة المسلمين.
إن دور المسجد النبوي الشريف بصورة عامة يتجلى في تركيز معالم الدعوة الإسلامية، فمن هذا المسجد الشريف انطلقت الدعوة وانتشرت إلى كل أمم العالم، كما كان المسجد النبوي الشريف مقرا لحكومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومركزا لدولته أيضا، ثم مرقده الشريف.
إن التاريخ يحدث المسلمين عن الدور العظيم للمسجد النبوي الشريف، ففيه ترسخت معالم الدعوة الإسلامية، ومنه ازداد المسلمون الأوائل من مهاجرين وأنصار ثباتا وقوة، واستطاعوا بعزيمة الإيمان وبقيادة أشرف الأنبياء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يدحروا الكافرين ويحطموا كيدهم.
وفي المسجد النبوي الشريف تعلم المسلمون الأوائل الإسلام وما يتطلب منهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، كأحكام الصلاة والطهارة والصوم والصبر والإيمان بالله عز وجل والجهاد وغير ذلك من الأحكام.
ويمكن القول أن المسجد النبوي كان مركز القيادة بالنسبة للمسلمين، حيث تلت بناء المسجد النبوي أحداث عظيمة ومعارك تاريخية بين الحق والباطل، وفيه كان المسلمون يتدارسون أوضاعهم قبل كل مواجهة مع المشركين وقبل كل توجه لفتح ظافر وتطهير لأرض الإسلام من شرك ووثنية، فكان مركزا لتعليم المسلمين الأوائل والمسلمين الذين دخلوا الإسلام بعد مرحلة بناء المسجد النبوي القرآن وأحكامه ودراسة معجزاته.
ومن المسجد النبوي الشريف حرر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رسائله إلى الملوك والسلاطين يدعوهم إلى دين الحق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده أن يكون خير الأديان، ورسالته نعم الرسالة.
أعزائنا المستمعين، تحدثنا لكم عن المواد التي صنعت منها أسقف وجدران المسجد النبوي، وتحدثنا كذلك عن الصورة الأساسية للمسجد النبوي حيث كانت من تخطيط الرسول الكريم صلى الله عليه وآله.
جعل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبلة المسجد النبوي إلى بيت المقدس في أول الأمر، وبعدها أي بعد حادثة تحويل القبلة المعظمة من بيت المقدس إلى الكعبة وفي مراحل لاحقة تحول إلى الكعبة الشريفة.
جعل الرسول صلى الله عليه وآله للمسجد ثلاثة أبواب: باب في المؤخرة، وباب يقال لها باب الرحمة والذي يدخل منها رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل أعمدتها جذوع النخل وسقفه الجريد، والتي تطورت إلى بناء كبير يمتاز بعمارة إسلامية رائعة الجمال شامخة الطراز.
مستمعين الأفاضل، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لزيارة المسجد النبوي الشريف وزيارة مرقد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام.
وحتى نلتقي بكم مستمعين الكرام في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان، وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب، والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you. السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.